أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. محصل ما تقدم أنه يمكن تعيين ماهية العبادات بإجراء أصل البراءة عن الجزئية أو الشرطية بضميمة أصل عدم دليل آخر على الجزئية أو الشرطية. المصنف يقول: ما يقال من أن السبيل، يعني سبيل تعيين الماهية، منحصر في الإجماع، ولعله هذا كلام من الوحيد البهبهاني. يقول: هذا الكلام لم نفهم معناه، ما هو المراد منه؟ إن أراد أنه لا بد أن ينعقد الإجماع على ماهية العبادة، أن هذه العبادة بهذه الكيفية، لا سبيل لنا إلى مثل هذا الإجماع. أي عبادة يتحقق الإجماع في جميع أجزائها وشرائطها أنه هذه الماهية بهذه الكيفية بإجماع الكل. بعد أوضح من الصلاة اللي عمود الدين، وكل يوم 5 مرات، مع ذلك وقع فيها الخلاف في الأجزاء والشرائط، فأين لنا مثل هذا الإجماع؟ ولم يدعيه أحد من العلماء، لم يدعيه أحد من العلماء، وإن ادعاه فهو ظن كالظن الحاصل من الخبر، أو ظن الحاصل من أصل البراءة. يعني أنتم تقولون أن السبيل منحصر بالإجماع، لو ثبت الإجماع على ماهية عبادة غاية الأمر يفيد الظن، وهذا الظن مثل الظن الحاصل بخبر، إذا ورد خبر في ماهية عبادة أو إجراء أصل البراءة، فلماذا ينحصر السبيل في الإجماع؟ قد يحصل الظن من طريق آخر، وهذا الظن لا يفيد إلا بضميمة أصل عدم دليل آخر. يعني حتى الإجماع يحتاج إلى ضميمة أصل العدم. وإن أراد أنه ما حصل الإجماع على صحته، يعني نأخذ بالقدر المتيقن من الماهية الصحيحة، لا يريد تعيين الماهية بالإجماع، بل يريد أن يقول أنه لا سبيل إلا الإجماع، يعني نأخذ بالقدر المتيقن من الصحة. المصنف يقول: أولا، أو بعبارة أخرى، نأخذ بما فيه الماهية جزما، بما يوجد فيه الماهية جزما. المصنف يقول: أولا، هذا ليس تعيينا للماهية، احنا كلامنا في تعيين كيفية الماهية، الآن كلامنا مو في الامتثال، الآن كلامنا في تعيين ماهية العبادة، هل هذا جزء فيها أو ليس جزءا، هل هذا شرط أو ليس شرطا. والأخذ بالقدر المتيقن ليس تعيينا للماهية، لأنه قد يكون هذه الأجزاء والشرائط الداخلة في القدر المتيقن مستحبة، أجزاء مستحبة أو شرائط مستحبة. الآن الصلاة مع السورة مع القنوت مع الاستعاذة صلاة صحيحة بلا إشكال، ولكن من قال أن ماهية الصلاة حقيقة ماهية الصلاة ما اشتملت على هذه الأجزاء. قد تكون هذه الأجزاء مستحبة، أجزاء مستحبة وليست واجبة، هذا أولا. وثانيا في بعض الموارد لا توجد أو لا يوجد قدر متيقن، مثلا وقع الخلاف في وجوب أو حرمة الجهر بالبسملة، طبعا أكو قول هم بالاستحباب في الصلوات الإخفاتية، هناك من قال بوجوب الجهر وهناك من قال بحرمة الجهر وهناك من يقول بالاستحباب. فإذا أردنا أن نأتي بما هو صحيح عند الجميع لا يوجد قدر متيقن في هذا المورد، يعني لولا تعيين الماهية برواية أو بأصالة البراءة لا يمكن الأخذ بالقدر المتيقن في هذه الموارد، لأنه أساسا لا يوجد قدر متيقن. من يقول بالوجوب؟ يقول الصحيح هو الصلاة التي يجهر فيها بالبسملة. من يقول بالحرمة؟ يقول الصلاة الصحيحة ما لم يجهر فيها بالبسملة. لا يوجد قدر متيقن. ثم يقول قد يتكلف في دفع هذا الإشكال، يعني بعضهم أراد أن يقول يوجد قدر متيقن حتى في هذه الموارد. كيف؟ بالإجماع التقديري، يعني في كل موردين يكون الخاسم مسلما بأنه إذا تم الدليل، تم دليل الطرف الآخر ظهر بطلان دليله، يكون الحق مع الطرف الآخر. يعني إذا التفت إلى دليل الطرف الآخر وسلم بأن هذا الدليل هو الدليل التام، فيسلم بأن الصحيح ما يراه الطرف المقابل، فكأنه يوجد إجماع تقديري، يعني هو الآن لا يسلم، لا يوافق الطرف الآخر، ولكن يقول بأنه إذا تم دليلك فأنا أوافقه، هذا يصير إجماع تقديري. المصنف يقول الإجماع التقديري لا يفيد، لأنه هذا يأتي بالنسبة إلى كل من الطرفين، هذا الطرف يسلم بالطرف الآخر إذا تم دليله، وذاك الطرف أيضا بالنسبة إلى هذا الطرف يسلم. إذا فعلا التفت إلى دليل الطرف الآخر وظهر له بطلانه ووافقه يحصل الإجماع، أما مجرد التقدير هذا لا يفيد. لأنه يصير الإجماع، الإجماع التقديري، إجماع التقديري يصير تابعا لرأي المجتهد، لإجتهاد المجتهد. إجماع التقديري مو أمر محقق الآن، الإجماع التقديري لأنه تقديري يكون تابعا لإجتهاد المجتهد. المصنف يقول أولا هذا الإجماع التقديري يتم بالنسبة إلى المخالفة الخاصة، يعني المخالفة بهذه القيود بهذه الكيفية التي ذكره هذا الشخص الذي يريد دفع الإشكال، بأنه إذا التفت الشخص إلى دليل الطرف الآخر وظهر له بطلان دليله في هذا الفرض يتم، لا في مطلق المخالفات بأن لم يلتفت إلى دليله أو لم يذكر لكلامه دليلا، أو التفت ولم يظهر له بطلان الدليل، لا يأتي في هذه الموارد. ثانيا، ظهور بطلان الدليل الطرف الآخر هذا حسب اجتهاده، ولكن قد لا يكون مطابقا للواقع. الآن في الإجماع التقديري نفرض أنه توصل إلى أن دليل الطرف الآخر باطل، ولكن من قال بأن فعلا الحق مع الطرف الآخر حسب الواقع؟ قد يكون هذا مشتبه، أن الدليل الطرف الآخر باطل، قد يكون دليله في الواقع شنو؟ تام. خلاصة الكلام أن الإجماع التقديري يكون تابعا لاجتهاد المجتهد ولا عبرة به. لا عبرة به. لاحظوا العبارة، وأما ما يقال، فهنا ذكر في التعليق أنه للوحيد البهبهاني، وأما ما يقال إن السبيل منحصر في الإجماع فلا نفهم معناه. السبيل يعني السبيل في مثل هذه الموارد التي يشك فيها في جزئية جزء أو شرطية شرط في ماهية العبادة، فلا نفهم معناه. فإن أراد أنه لا بد أن ينعقد الإجماع على أن هذا هو الماهية لا غير، هو يذكر احتمالين لهذا القول. إن أراد أنه لا بد أن ينعقد الإجماع على أن هذا هو الماهية لا غير، الإجماع على كيفية العبادة، على ماهية العبادة، فلا سبيل لنا إلى مثل هذا الإجماع، ما عندنا طريق لتحصيل هذا الإجماع. ولم يدعه أحد من العلماء، ما ادعى أحد من العلماء أنه هذه الماهية مجمع عليها. ولم يدعه، يعني لم يدعي هذا الإجماع أحد من العلماء، وإن ادعاه أحد فهو أيضا ظن مثل الظن الحاصل من تلك الرواية أو من الآخر. إن ادعاه يعني ادعى الإجماع أحدون فهو أيضا ظن، هذا الظن هذا يعني ادعاء ظن مثل الظن الحاصل من تلك الرواية، مثل رواية صحيحة حماد المتقدمة، أو من الآص يعني أصل البراءة، ولا يتم هذا الادعاء إلا بضميمة أصالة عدم دليل آخر يدل على ثبوت جزء آخر له، أو شرط آخر له. هذا له أو شرط آخر يرجع إلى هذا أن هذا هو الماهية، هذا الذي دل الإجماع على كونه هو الماهية لا بد من ضميمة أصالة عدم دليل آخر غير الإجماع يدل على ثبوت جزء آخر له أو شرط آخر له. يعني كما أن الرواية أو أصل البراءة يحتاج إلى ضميمة عدم دليل آخر، الإجماع أيضا يحتاج إلى أصل عدم دليل آخر يدل على خلافه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن أراد أن ما حصل الإجماع على صحته فالماهية موجودة فيه جزما، يعني من باب الأخذ بالقدر المتيقن المجمع على صحته، مو الإجماع على الماهية، الإجماع على كيفية الماهية، الإجماع على صحته. تارة نقول هذه الماهية مجمع على أنها هي بهذه الكيفية، هذا الاحتمال الأول. تارة نقول الإجماع على صحته هذا العمل، يعني على أن الماهية موجودة فيه قطعا وجزما، ففيه أن هذا نعم هو احتمالين ذكر احتمالين، فعلى كلا الاحتمالين هو أجاب، ففيها. وهذا المفروض يجيبه لو على الصاد من إن أراد فيها، هذا الجواب جواب إن لا، وإن أراد أن ما حصل الإجماع على صحته، هذا أن جواب خبر أن، فإن أراد أن ما حصل الإجماع على صحته فالماهية موجودة فيه جزما، هذا خبر أن، خبر أن ما يوجد خبر أن، أن ما حصل الإجماع على صحته فالماهية موجودة فيه جزما، ففيها فيها جواب إن. ففيه أن هذا ليس إثبات الماهية وتعيينها، بل هو إثبات لمن درج فيه الماهية جزما، ما صار تعيين للماهية. لاحتمال اشتمالها على المستحبات التي ليست داخلة في ماهية العبادة. نعم هذه العبادة صحيحة بلا إشكال، ولكن ما صار تعيين للماهية، لأنه قد تكون بعض هذه الأجزاء أجزاء شنو مستحبة، شرائط مستحبة. مع أن ذلك مما لا يمكن غالبا. ذلك يعني إثبات من درج فيه الماهية جزما مما لا يمكن غالبا، أنه نقول هذه الصلاة بهذه الكيفية هي صحيحة جزما، هذا لا يمكن غالبا، لأنه يوجد في بعض الموارد خلاف بما لا قدر متيقن فيه، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء من الأجزاء. إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة، بين الوجوب والاستحباب، ممكن نقول القدر المتيقن أن يأتي به بهذا الجزء، أما إذا بين الوجوب والحرمة لا يوجد قدر متيقن، إذا نقول يأتي به يحتمل الحرمة، إذا يتركه يحتمل الوجوب. مثل الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الإخفاتية، هذا مثال، وبطلان الصلاة بتذكر إسقاط الركوع بعد إكمال السجدتين. شخص بعدما أكمل السجدتين تذكر أنه لم يركع. الآن إذا ركع يحتمل الزيادة، يعني وظيفته التجاوز عن الركوع وإكمال الصلاة فزاد الركوع، وإذا ترك الركوع احتمل النقيصة في الصلاة. فهو بين وجوب الركوع في هذه الحالة أو حرمة الركوع، إذا زيادة يصير حرمة، إذا نقيصة يجب الركوع، مع ملاحظة القول بلزوم حذفهما وتدارك الركوع فيما بعده. أكو قول بأنه لا يعتني بالسجدتين ويتدارك الركوع بعد السجدتين، حذفهما يعني كأنه لم يسجد السجدتين، يرجع ويركع. الآن شخص يريد أن يقول حتى في هذه الموارد يوجد قدر متيقن، يوجد إجماع على الصحة، وربما يتكلف في دفع هذا الإشكال. هذا الإشكال أنه لا يمكن إثبات من درج فيه الماهية جزما غالبا، هذا الإشكال، مع أن ذلك مما لا يمكن غالبا، يعني لا يمكن إثبات من درج فيه الماهية جزما بالإجماع غالبا. يتكلف، ربما يتكلف في دفع هذا الإشكال بأن المخالف في المسألة إذا سلم أنه لو كان دليله باطلا لكان الماهية هي على وفق ما اقتضاه دليل خصمه، يعني الإجماع التقديري، يعبر عنه بالإجماع التقديري. إذا سلم أنه لو كان دليله باطلا لكان الماهية هي على وفق ما اقتضاه دليل خصمه، فكل منهما يسلم بقول الطرف الآخر على تقدير عدم تمامية دليله، سواء صرح بذلك التسليم أو لم يصرح. صرح بأنه أنا أسلم بقول الطرف الآخر إذا تم دليله، أو لم يصرح، بالنتيجة هذا التسليم موجود. بلي؟
يصرح سواء يصرح.
اي يريد ان يقول مو لازم حتما يصرح بانه اذا تم الطرح يعني في تحقق الاجماع التقديري ما يحتاج الى تصريح. كل شخص اذا اختلف مع الطرف الاخر يعني في نفسه يقول اذا تمت دليل الطرف الاخر انا اوافقه فيصير اجماع. الطرف الاخر ايضا يقول اذا تم دليل هذا الطرف انا اوافقه يصير اجماع. اجماع اما على وجوب الجهر بالبسملة او الاجماع على حرمة الجهر بالبسملة. صرح بهذا التسليم او لم يصرح في داخله هذا موجود، هذا يكفي لتحقق الإجماع التقديري. فهذا يكفي في كون الماهية إجماعية عند الخاص، كل منهما يكون تكون الماهية عنده إجماعية ولكن بالإجماع التقديري مو بالإجماع التحقيقي. إذا ظهر له بطلان دليل المخالف وغفلته عن الحال، فهذا يكفي في كون الماهية إجماعية عند الخاص إذا ظهر له بطلان دليل المخالف وغفلته عن الحق وغفلته عن الحق عطف على البطلان. وفيه مع أن هذا إنما يتم بالنسبة إلى المخالفة الخاصة. المخالفة الخاصة يعني المخالفة بهذه الكيفية المذكورة إذا ظهر له بطلان دليل المخالف وغفلته عن الحال. المخالفة الخاصة يعني بهذه القيود. أولا يلتفت إلى دليل الطرف الآخر، ثانيا يظهر له بطلان دليله أو يعني صحة دليله، بطلان دليل نفسه وصحة دليل الطرف الآخر. إذا ظهر له بطلان دليل المخالف، عندنا خاص وعندنا مخالف، المخالف يصير نفس الشخص هذا. إذا ظهر له بطلان دليل المخالف يعني دليل نفسه، في هذه المخالفة الخاصة يتم الإجماع التقدير دون سائر المخالفات. سائر المخالفات يعني مثلا الطرف الآخر لم يبين دليله حتى ينظر إلى دليله هل هو صحيح أو باطل، أو ذكر دليله ولكن هذا الطرف لم يلتفت إلى هذا الدليل هل هو دليل تام وليس دليلا تاما. لم يظهر له بطلان دليل الطرف الآخر، يعني المصنف في مقام الجواب يريد أن يقول إذا ظهر له بطلان دليله وصحة دليل الطرف الآخر يتم كلام، أما إذا لم يظهر له فهذا لا يكفي، وذلك لا يثبت الماهية مطلقا يعني في جميع الصور. هذا إن ظهوره هذا جواب آخر، يحتاج نقطة جواب آخر. إن ظهور بطلان دليل المخالف غالبا إنما هو بحسب اجتهاد الخاص، يعني هو في الـ في الـ في الإشكال الأول يقول لا يتم إلا إذا ظهر له بطلان الدليل الآخر، هذا يصير المخالفة الخاصة. المخالفة الخاصة يعني ظهر له بطلان الدليل أو صحة الدليل الطرف الآخر. الجواب الثاني يقول لو ظهر له بطلان دليل المخالف هذا يكون حسب اجتهاده، مو معلوم أنه مطابق للواقع، أيضا لا يفيد. يعني ظهر له بطلان دليله وصحة دليل الطرف الآخر. وتقولون هذا يصير إجماع؟ من قال أن هذا الطرف الآخر هو كلامه صحيح دليله تام حسب الواقع؟ احنا نريد يعني يؤتى بالماهية المجمع على صحتها واقعا انها صحيحة واقعا، ولا ما يفيد في مقام الامتثال. إن ظهور بطلان دليل المخالف غالبا إنما هو بحسب اجتهاد الخاص، وقد يكون الغفلة في نفس العام من جهة الخاص لا المخالف. قد يكون هذا المخالف هو الصحيح وقول الطرف الآخر هو الباطل، مع أن هذا الاحتمال حاصل بالنسبة إلى المخالف أيضا بالنظر إلى دليل الخاص. يعني نفس الإجماع التقديري يأتي من الطرفين. هذا الشخص يعتقد بأنه إذا صح دليل الطرف الآخر يوافقه، الخاصم أيضا بالنسبة إلى المخالف يقول إذا تم دليله أنا أوافقه، فيصير الإجماع تابعا لاجتهاد المجتهد وهو كما ترى. يعني الإجماع في نظر المخالف موافق للخاصم، وفي نظر الخاصم موافق للمخالف. هو إجماع أمر واحد، إجماع أمر واحد محقق، ما يصير تابع لرأي الأشخاص. إجماع يعني اتفاق الكل، اتفاق الكل إما لهذا الطرف أو لهذا الطرف. أما أنه حسب رأي هذا الاتفاق على وجوب الجهر بالبسملة، على حسب نظر هذا الاتفاق على حرمة الجهر بالبسملة، ما يصير أنه اتفاق إما على هذا الطرف أو على هذا الطرف. كون إجماع تابعا هذا غير ممكن. إجماع أمر تكويني محقق، اتفاق الكل، إما أنه ما يوجد اتفاق أصلا، أو إذا يوجد اتفاق إما على هذا الطرف أو على هذا الطرف. أما أنه يصير يعني أمر تابع لاجتهاد المجتهد، لا يكون الإجماع تابعا للاجتهاد. ويزيد شناعة، ويزيد شناعة ذلك لو تعدد الأقوال أزيد من اثنين. شناعة ذلك يعني كون الاجتهاد، كون الإجماع تابعا لآراء المجتهدين. بس هذا اثنين، إذا كانت الأقوال ثلاثة أو أربعة يصير عندنا ثلاثة إجماعات تقديرية أو أربعة إجماعات تقديرية، كما في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فإن الأقوال فيه ثلاثة: الحرمة والوجوب والاستحباب. وإن قلت، بس هذا إن قلت يقول شنو؟ يقول واحد في هذه الموارد أيضا يمكن تحصيل القدر المتيقن حتى في هذا المورد، مثل بتكرار الصلاة، يصلي مرة بدون البسملة ومرة مع البسملة بتكرار الصلاة. المصنف يقول هذا يرجع إلى الاحتياط. نعم مع البسملة، نعم مرة بالجهر بالبسملة مرة بالإخفاف. المصنف يقول هذا مآله إلى الاحتياط، والاحتياط لم يقم عليه دليل من العقل والنقل ويوجب العسرة والحرج. وترجيح بعض الاحتمالات مثلا احتمال وجوب الجهر أو احتمال وجوب الإخفاض، هذا ترجيح بلا مرجح. المصنف يدعي إجراء أصل البراءة في هذه الموارد. إذا قلنا بوجوب تحصيل القدر المتيقن بتكرار الصلاة بتكرار العمل، هذا يرجع إلى لزوم الاحتياط، والاحتياط مستلزم للعسر والحرج. وإن قلت الإجماع حينئذ يعني في مثل هذه الموارد المخالفات يحصل بتكرير الصلاة، فيصير الأمر أشنع أكثر شناعة. ومآل هذا القول إلى وجوب الاحتياط، هذا القول يعني القول بلزوم التكرار، وهو مع أنه لم يقم عليه دليل من العقل والنقل يوجب العسر والحرج أو الترجيح بلا مرجح. يعني إذا قلتم بأنه يجب التكرار يصير عسر وحرج، إذا قلتم نرجح أحد الجانبين أو الجوانب على الآخر يصير ترجيح بلا مرجح. مثلا تقولون يأتي بالصلاة واحدة مع الجهر، هذا ترجيح بلا مرجح. أو يأتي بالصلاة واحدة مع الإخفاء، هذا يصير ترجيح بلا مرجح.
وصلى الله على محمد وآل محمد.